بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه قراءة في محاولات معاوية ومراوغاته وتهديداته وإرجافه على المسلمين ليبايعوا ليزيد، وقد تقدم بعضها. وفي كتاب الفتوح لابن آدم الكوفي، ثم أرسل يعني معاوية إلى عبد الله بن عباس فدعاه، فلما دخل عليه قرب مجلسه ثم قال: يا ابن عباس، أنتم بنو هاشم وأنتم أحق الناس بنا وأولاهم بمودتنا، لأننا بنو عبد مناف، وإنما باعد بيننا وبينكم هذا الملك، وقد كان هذا الأمر في تيم وعدي، فلم تعترضوا عليهم ولم تظهروا لهم من المباعدة، ثم قتل عثمان بين أظهركم فلم تغيروا، ثم وليت هذا الأمر، فوالله لقد قربتكم وأعطيتكم ورفعت مقداركم، فما تزدادون مني إلا بعدا. وهذا الحسين بن علي قد بلغني عنه هنات خيرها خير له منها، فاذكروا علي بن أبي طالب ومحاربته إياي ومعه المهاجرون والأنصار، فأبى الله تبارك وتعالى إلا ما قد علمتم، أفترجون بعد علي مثله أم بعد الحسن مثله؟ قال: فقطع عليه ابن عباس الكلام ثم قال: صدقت يا معاوية، نحن بنو عبد مناف وأنتم أحق الناس بمودتنا وأولاهم بنا، وقد مضى أول الأمر بما فيه فأصلح آخره، فإنك صائر إلى ما تريد. وأما ما ذكرت من عطيتك إيانا فلعمري ما عليك في جود من عيب. وأما قولك ذهب علي، أفترجون مثله؟ فمهلا يا معاوية رويدا لا تعجل، فهذا الحسين بن علي حي وهو ابن أبيه، واحذر أن تؤذيه يا معاوية فيؤذيك أهل الأرض، فليس على ظهرها اليوم ابن بنت نبي سواه. فقال معاوية: إني قد قبلت منك يا ابن عباس. قال: ثم رحل معاوية إلى مكة، ورحل معه كافة أصحابه وعامة أهل المدينة، وفيهم عبد الله بن عباس، حتى إذا قرب من مكة خرج إليه أهلها فتلقوه كما فعل أهل المدينة، وفيهم الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير. فلما نظر إليهم قال: مرحبا وأهلا. ثم نظر إلى الحسين فقال: مرحبا بأبي عبد الله، مرحبا بسيد شباب أهل الجنة. ثم نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: مرحبا بشيخ قريش وابن صديقها. ثم نظر إلى ابن عمر وقال: مرحبا بابن أحب الناس إلى رسول الله، مرحبا بابن الفاروق. ثم نظر إلى ابن الزبير فقال: مرحبا بابن حواري رسول الله وابن عمته. ثم قال معاوية: علي يا غلام بأربعة من الظهر. فأتي بها فركبوا وساروا، وسار معهم معاوية، وجعل يحدثهم ويباهقهم حتى دخل مكة، ثم بعث إلى كل واحد منهم بصلة سنية، وفضل عليهم الحسين بن علي بكسوة حسنة، فلم يقبلها الحسين منه.
قال ابن الأثير بعد ذلك: ومكث معاوية في المدينة ما شاء الله، ثم خرج إلى مكة فلقيه الناس، فقال: أولئك النفر نتلقاه، فلعله قد ندم على ما كان منه، فلقوه ببطن مر، مر الظهر موضع قريب من حدود مكة على مرحلة منه، فكان أول من لقيه الحسين بن علي عليه السلام، فقال له معاوية: مرحبا وأهلا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب المسلمين. فأمر له بدابة فركب وسائره، ثم فعل مع الباقين مثل ذلك، وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتى دخل مكة، فكانوا أول داخل وآخر خارج، ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة ولا يذكر لهم شيئا حتى قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب مسيره. فقال أقول لك النفر لبعض لا تخدعوا فما صنع بكم هذا لحبكم وما صنعه إلا لما يريد فأعدوا له جوابا. فاتفقوا على أن يكون المخاطب له ابن زبير فأحضرهم معاوية وقال قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي ما كان منكم ويزيد أخوكم وابن عمكم وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسكتوا فقال ألا تجيبون مرتين. ثم قال معاوية بعد كلام طويل دار بينه وبين ابن الزبير إني قد أحببت أن أتقدم إليكم إنه قد أعذر من أنذر إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح وإني قائم بمقالة فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه فلا يبقين رجل إلا على نفسه. أراد معاوية أن يخدع الناس ويقول قد بايعني الحسين بن علي وابن الزبير وابن عمر وهم عيان المسلمين يقول تهددهم لا يكذب لا تكذبوني تروني بقتل كما في هذا الكلام حتى يسبقها السيف إلى رأسه فإذا خافوا على نفسهم من السيف سكتوا وإذا سكتوا اعتقد السامع أنه قد أصاب ولم يكن لأن عادة فهم تكذيبه في كل ما. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما. ثم خرج وخرجوا معه حتى رجى المنبر ثم قال إن هؤلاء الره سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وإنهم قد ربوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله فبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر. ثم ركب معاوية رواحله وانصرف إلى المدينة فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا والله ما فعلنا. فقالوا ما منعكم أن تردوا على الرجل؟ قالوا كادنا وخفنا القتل. وقال في كتاب الفتوح وأقام معاوية بمكة لا يذكر شيئا من أمر يزيد ثم أرسل إلى الحسين فدعاه فلما جاءه ودخل إليه قرب مجلسه ثم قال أبا عبد الله اعلم أني ما تركت بلدا إلا وقد بعثت إلى أهله فأخذت عليهم البيعة ليزيد وإنما أخرت المدينة لأني قلتهم أصله وقومه وعشيرته ومن لا أخافهم عليه ثم إني بعثت إلى المدينة بعد ذلك فأبى بيعته من لا أعلم أحدا هو أشد بها منهم لو علمت أن لأمة محمد خيرا من ولد يزيد لما بايعت له. فقال له الحسين مالا يا معاوية لا تقل هكذا فإنك قد تركت من هو خير منه أما وأبا ونفسا. فقال معاوية كأنك تريد بذلك نفسك أبا عبد الله. فقال الحسين فإن أردت نفسي فكان ماذا؟ فقال معاوية إذن أخبرك أبا عبد الله أما أمك فخير من أم يزيد وأما أبوك فله سابقة وفضل وقرابته من الرسول ليست لغيره من الناس غير أنه قد حاكم أبوه أباك فقضى الله لأبيه على أبيك وأما أنت وهو فهو والله خير لأمة محمد منك. فقال الحسين من خير لأمة محمد؟ يزيد الخمور الفجور. فقال معاوية مهلا أبا عبد الله فإنك لو ذكرت عنده لما ذكر منك إلا حسنا. فقال الحسين إن علم مني ما أعلمه منه أنا فليقل في ما أقول فيه
فقال له معاوية: أبا عبد الله، انصرف إلى أهلك راشدا، واتق الله في نفسك، واحذر أهل الشام أن يسمعوا منك ما قد سمعته، فإنهم أعداؤك وأعداء أبيك. قال: فانصرف الحسين إلى منزله، وأرسل معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فأقبل. فلما دخل وهم معاوية أن يتكلم سبقه عبد الرحمن بالكلام، وقال: والله يا معاوية لوجدنا أننا قد وكلناك إلى الله في أمر ابنك يزيد حتى تفعل ما تريد، ولا والله لا نفعل ذلك أبدا، أو لتردن الأمر شورى بين المسلمين. فقال معاوية: أما والله إني لأعرف بك وبسفهيك، ولقد هممت أن أفعل كذا وكذا أو كما قال. فقال له عبد الرحمن: إذن والله يا معاوية يدركك الله به في الدنيا ويدخر لك العقوبة في الآخرة. فقال معاوية: اللهم اكفني أمر هذا الشيخ يا هذا، اتق الله واتق أن يسمعك أهل الشام. فقال عبد الرحمن: أما نحن فقد اتقينا الله، فذرنا نقعد في منازلنا، لا تدعنا إلى بيعة يزيد الخمور ويزيد الفهود ويزيد القروت. قال: ثم وثب عبد الرحمن بن أبي بكر مغضبا، فصار إلى منزله، وأرسل معاوية إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فدعاه، وقال: يا عبد الله، عهدي بك أنت تكره الفرقة وتقول: ما أحب أن أبيت ليلة وليس علي أمير، إني أحذرك أن تشك العصا أو أن تسعى في الأرض الفساد، إن الناس قد استوسقوا وبايعوا ابن يزيد غيركم أيتها الراب. فقال له عبد الله: يا معاوية، أما من كان من قبلك أئمة ولهم أبناء، وليس ابنك بأفضل من أبنائهم، غير أنهم اختاروا لأنفسهم الخيار حيث أنهم علموه، وقد حذرتني الشقاق ولم أكن شاقا لأحد، غير أني سمعتك تذكر بيعة قد سبقت وعهدا قد أكد، وليس لك عندي خلاف، فإذا اجتمع الناس على ابنك يزيد لم أخالف، وإن تفرقوا فإني متوقف حتى يجتمعوا على رجل فأكون كواحد من المسلمين. فقال له معاوية: نعم ما قلت يا ابن عمر، قم واحذر أهل الشام. قال: ثم دعا ابن الزبير، فلما دخل ونظر إليه معاوية تبسم، ثم قال: ثعلب رواغ، كلما سد عليه جحر خرج من آخر، يا ابن الزبير، إنك قد عهدت إلى هؤلاء الثلاثة فنفخت في مناخيرهم وحملتهم على غير رأيهم، وذلك أن الناس قد استوسقوا في هذه البيعة غيركم أيها النفر، اتق الله يا ابن الزبير ولا تكن مشاكا قاطعا. فقال عبد الله بن الزبير: والله ما في شقاق يا معاوية، فلا تبني فينا أساسا لنفسك، والزم ما كان عليه السلف الصالح من أخيار المسلمين، ولا يكون الأمر إلا بشورى بينهم، فإن الإسلام يرد على موارده، فإن أبيت ذلك وقد مللت هذا الأمر فاعتزل وهات ابنك حتى نبايعه. واعلم يا معاوية أن خلافة الله في أرضه وخلقه وخلافة رسوله في أمته عظيمة، وأن الله تبارك وتعالى مسائلك، والذي يحاجك في القيامة قدم برسولك، فانظر لنفسك يا معاوية قبل أن ينظر لها سواك. فقال معاوية: يا هذا، أمسك عليك لسانك واحذر أهل الشام، فإذا خلوت بي فقل ما أحببت فإني محتمل لك. قال: فانصرف عبد الله بن الزبير إلى منزله، وأقام معاوية في مكة أياما، ثم أمر لقريش بجوائز ولم يأمر لبني هاشم بشيء، فكلمه ابن عباس في ذلك، قال: إنك قد أعطيت بطون قريش الأموال ولم تعط بني هاشم، فلما ذلك يا معاوية؟ فقال معاوية: لأن صاحبكم الحسين بن علي أبى أن يبايع اليزيد. فقال ابن عباس: إنه قد أبى غير الحسين فأعطيته. فقال معاوية: صدقت يا ابن العباس، ولستم عندي كغيركم. فقال ابن عباس: والله لئن لم تفعل وترضي بني هاشم لألحقن بساحل من سواحل البحر، ثم لأنطقن بما تعلم، لأتركن الناس عليك خوارج. قال: فتبسم معاوية وقال: بل تعطون وتكرمون وتراودون وتزهدون أبا محمد. قال: ثم أمر معاوية لبني هاشم بجوائز سنية، فكل قبل جائزته إلا الحسين بن علي، فإنه لم يقبل من ذلك شيئا، حتى إذا أراد معاوية الخروج عن مكة أمر بالمسير، فقرب من الكعبة، ثم أرسل إلى الحسين وابن عمر وابن أبي بكر وابن الزبير فأحضرهم إلى مجلسه، ثم أقبل عليهم فقال: إنكم قد علمتم نظري لكم وصلتي أرحامكم، ويزيد أخوكم وابن عمكم، وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة، وتكونوا بعد ذلك أنتم الذين تأمرون وتنهون. فقال له ابن الزبير: يا معاوية، إنا نخيرك خصالا ثلاثة فاختر منها أيتهن شئت فهي لك صلاح. قال معاوية: وما ذاك يا ابن الزبير؟ فذكر ابن الزبير كلاما طويلا قد تقدم بعضه. ثم قال معاوية: فإني أريد أن أرحل عن مكة غير أني عزمت أن أتكلم على المنبر بكلام، والمبقي في ذلك الوقت إنما يبقي على نفسه من أهل الشام وأنتم أعلم، وقد أعذر من أنذر. قال ابن الأثير في الكامل في روايته: إني كنت أخطب منكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصبح، وإني قائم بمقالة فيقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة بمقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبق السيف إلى رأسه، فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف، فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما. قال: فانصرف القوم إلى منازلهم. قال: في الفتوح فلما كان من الغد خرج معاوية وأقبل حتى دخل المسجد، ثم صعد المنبر فجلس عليه ونودي له بالناس فاجتمعوا إليه، وأقبل الحسين بن علي وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير حتى جلسوا إلى المنبر ومعاوية جالس، حتى إذا علم أن الناس قد اجتمعوا وثب قائما على قدميه فقال: أيها الناس، إنا قد وجدنا أحاديث الناس ذات عواق، وإنهم قد زعموا أن الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير لم يبايعوا يزيد، وهؤلاء الرهط الأربعة هم عندي سادة المسلمين وخيارهم، وقد دعوتهم إلى البيعة فوجدتهم إذا سامعين مطيعين، وقد سلموا وبايعوا وسمعوا وأجابوا وأطاعوا. قال: فضرب أهل الشام بأيديهم إلى سيوفهم فسلوها، ثم قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي تعظمه من أمر هؤلاء الأربعة؟ إذا لنا أن نضرب أعناقهم، فإنا لا نرضى أن يبايعوا سرا ولكن يبايعوا جهرا حتى يسمع الناس أجمعون. فقال معاوية: سبحان الله، ما أزرع الناس بالشر وما أحلى بقاءه عندهم. اتقوا الله يا أهل الشام ولا تسرعوا إلى الفتنة، فإن القتل له مطالبة وقصاص. قال: فبقي الحسين بن علي وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير حيارى لا يدرون ما يقولون، يخافون أن يقولوا: لم نبايع الموت الأحمر تجاه أعينهم في سيوف أهل الشام أو وقوع فتنة عظيمة. فسكتوا ولم يقولوا شيئا. قال: وقربت رواحل معاوية فمضى في رفاقه وأصحابه إلى الشام. قال: وأقبل أهل مكة إلى هؤلاء الأربعة فقالوا لهم: يا هؤلاء، إنكم قد دعيتم إلى بيعة يزيد فلم تبايعوا وأبيتم ذلك، ثم دعيتم فرضيتم وبايعتم. فقال الحسين: لا والله ما بايعنا، ولكن معاوية خدعنا وكادنا ببعض ما كادكم به. ثم صعد المنبر وتكلم بكلام: وخشينا إن رددنا مقالته عليه أن تعود الفتنة جذعا، ولا ندري إلى ماذا يؤول أمرنا، فهذه قصتنا معه. قال: ثم رحل معاوية، فلما صار بالأبواء ونزلها قام في جوف الليل لقضاء حاجته، فاطلع في بئر الأبواء، فلما اطلع فيها اقشعر جلده وأصابته اللقوة في وجهه فأصبح لما به، فدخل عليه الناس يعزونه ويتوجعون له مما قد نزل به. فقال: أيها الناس، إن المؤمن ليصاب بالبلاء، فإما معاقب بذنب وإما مبتلى ليؤجر. إن ابتليت فقد ابتلي الصالحون من قبلي، وأنا أرجو أن أكون منهم، وإن مرض مني عضو فذاك بأيام صحتي وما عوفيت أكثر، ولئن أعطيت حكمي فما كان لي على ربي أكثر مما أعطاني، لأني اليوم ابن بضع وسبعين، فرحم الله عبدا نظر إلي فدعاني بالعافية، فإني وإن كنت غنيا عن خاصتكم لقد كنت فقيرا إلى عامتكم. قال: فدعا الناس له بخير وخرجوا من عنده، وجعل معاوية يبكي لما قد نزل به. الذي نزل به هو الكبان، لطم لحيه وحول صورة وجهه. فقال له مروان بن الحكم: أجزعا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا يا مروان، ولكني ذكرت ما كنت عنه عزوفا، ثم إني بليت في أحسن ما ظهر للناس مني، فأخاف أن يكون عقوبة عجلت لي لما كان مني من دفعي بحق علي بن أبي طالب وما فعلت بحجر ابن عدي وأصحابه، ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي وعرفت قصدي. قال: ثم رحل معاوية عن ذلك المكان حتى صار إلى الشام، فدخل إلى منزله واشتد عليه مرضه، وكان في مرضه يرى أشياء لا تسره.
قال ابن الأثير: وبايعه أهل المدينة، ثم انصرف إلى الشام وجفى بني هاشم، فأتاه ابن عباس فقال له: ما بالك جفوتنا؟ قال: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد، فلم تنكروا ذلك عليه. هذا دليل على أن الحسين عليه السلام لم يرضى بهذه الخدعة ولم ينخدع بها، إذ قال معاوية في الاعتذار: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد، وإنه لم يبايع مع الناس ولم يخدع. الجلسة التي تهدد معاوية الناس فيها. فقال: يا معاوية، إني لخليق أن أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم به، ثم أنطلق بما تعلم حتى أدع الناس كلهم خوارج عليك. قال: يا أبا العباس، تعطون وترضون وتراودون. ولما رأى سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليهما تلك الاندفاعة المسعورة من معاوية لعنه الله في سبيل تدعيم البيعة لولده يزيد، خرج إلى مكة قبل موت معاوية بسنتين، فعقد في بيت الله مؤتمرا حاشدا ممن شهد الموسم من وجوه المهاجرين والأنصار والتابعين وعامة المسلمين، واستعرض فيه جميع المحن والخطوب التي ألمت بالإسلام من جراء التصرفات المنحرفة والتعسفات الغاشمة من معاوية وبطانته. قال سليم بن قيس الهلالي في كتابه: لما كان قبل موت معاوية بسنتين حج الحسين بن علي عليهما السلام وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم، ومن الأنصار ممن يعرفه الحسين عليه السلام وأهل ولايته، ثم لم يترك أحد حج ذلك العام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التابعين من الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم، واجتمع عليه بمنى أكثر من 700 رجل، وهو في سرادقه عامة من التابعين ونحو من 200 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقام عليه السلام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الطاغية يعني معاوية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم، وإني أريد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني، اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم، فمن ائتمنتموه من الناس ووثقتم به فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا، فإني أتخوف أن يدرس هذا الحق ويغلب، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وما ترك شيئا مما أنزل الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفسره، ولا شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه. وكل ذلك يقول الصحابة: اللهم نعم، قد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعون: اللهم نعم، قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه من الصحابة. فقال: أنشدكم بالله، إلا حدثتم به من تثقون به وبدينه. ولما علم أهل الكوفة بموقف الحسين عليه السلام من امتناعه من البيعة ليزيد ومشاداته لمعاوية في ذلك الأمر، عاودوا الكرة وأخذوا يكاتبونه ويستنجدون به في خلع بيعة معاوية ومحاربته لإنقاذ الأمة من ظلمه وطغيانه. وممن كتب إلى الحسين عليه السلام في ذلك جعدة بن هبيرة بن أبي وهب، وكان من أخلص الشيعة للحسين عليه السلام، ومما جاء في كتابه. أما بعد، فإن من قبلنا من شيعتك متطلعة أنفسهم إليك لا يعدلون بك أحدا، وقد كانوا عرفوا رأي الحسن أخيك في الحرب، وعرفوك باللين لأوليائك والغلظة على أعدائك والشدة في أمر الله، فإن كنت تحب أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا، فقد وطنا أنفسنا على الموت معك والسلام. فأجابه الحسين عليه السلام بكتاب عممه إلى جميع أهل الكوفة، جاء فيه بعد البسملة والثناء: أما أخي فإني أرجو أن يكون الله قد وفقه وسدده، وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك، فالصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنة ما دام معاوية حيا، فإن يحدث الله به حدثا وأنا حي كتبت إليكم برأيي والسلام. ذكر ذلك بالأخبار الطوال للدينوري وأنساب الأشراف للبلاذري. ولما علم أبو سعيد الخدري بمكاتبة أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام ويستقدمونه إلى العراق ويطلبون منه مناجزة معاوية وخلع بيعته، خف إليه لنصيحته، فكان مما قال له: يا أبا عبد الله، أنا لك ناصح، وإني عليكم مشفق، وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونكم إلى الخروج إليهم، فلا تخرج إليهم، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم، وملوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم ثبات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف. ولما حضرت معاوية الوفاة، وذلك في شهر رجب 60 من الهجرة، وكان يزيد خارج دمشق، دعا معاوية الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب شرطته، ومسلم بن عقبة المري، فقال: أبلغا يزيد عني وقولا له: انظر أهل الحجاز، فإنهم أصلك وفرعك، فأكرم من قدم عليك منهم، وتعاهد من غاب، وانظر أهل العراق، فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل، فإن عزل عامل واحد أحب إلي من أن تشهر عليك 100,000 سيف. وفي بعض الأخبار: فإنهم لا يحبونك أبدا ولا ينصحونك، ولكن دارهم ما أمكنك واستطعت، ولا تدري على من تكون الدائرة، وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، فاجعلهم الشعار دون الدثار، فإن أبك شيء من عدوك فانتصر بهم، فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم، وإني لست أخاف عليك أن ينازعك هذا الأمر إلا 3 نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. فأما ابن عمر فإنه رجل قد وكدته العبادة، فإذا لم يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب، فإن أمكنته فرصة فذلك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك وظفرت به فقطعه إربا إربا واحقن دماء قومك ما استطعت.
وقال في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي رحمه الله: ثم رحل معاوية عن ذلك المكان يعني مكة حتى صار إلى الشام، فدخل إلى منزله واشتد عليه مرضه، وكان في مرضه يرى أشياء لا تسره حتى كأنه لا يهدي هذيان المدنف، وهو يقول: اسقوني اسقوني، فكان يشرب الماء الكثير فلا يروى، وكان ربما غشي عليه اليوم واليومين، فإذا أفاق من غشوته ينادي بأعلى صوته: ما لي وما لك يا حجر بن عدي، ما لي وما لك يا عمرو بن الحمق، ما لي وما لك يا ابن أبي طالب، إن تعاقب فبذنوبي وإن تغفر فإنك غفور رحيم. قال: وابنه يزيد في خلال ذلك لا يفارقه، ومعاوية يتململ على فراشه وينظر إلى أهله وولده ويقول: لقد سعيت لكم من سعي ذي نصبي، وقد كفيتكم التطواف والرحلاء. ثم أغمي عليه، فقالت امرأة من قريش: مات أمير المؤمنين. قال: ففتح معاوية عينيه وجعل يقول: فإن مات مات الجود وانقطع النداء من الناس إلا من قليل مصردي، وردت أكف السائلين فأمسكوا من الدين والدنيا بخلف مجددي. قال: ثم جعل معاوية يضرب بيده إلى تعويذ كان في عنقه فقطعه ورمى به، وجعل يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
التعويذ ذكر بعض المؤرخين أنه كان في رقبة معاوية الصليب، كان يتعوذ به، يعني يستخدمه رمية وعزيمة يتشفى بها بتعليق الصليب على رقبة.
فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين، عجل علي بالبيعة قبل موتك، فقد أزف الأمر، فإنك إن لم تذكر البيعة لي خشيت أن ألقى من آل أبي تراب مثل ما لقيت. قال: ومعاوية ساكت لا يتكلم بشيء. فلما كان من غد يوم الأربعاء، دعا معاوية بوزرائه وقواته وخاصته وآل بيته، فأحضرهم مجلسه، ثم أمر الحاجب أن لا يحجب عنه الناس. قال: فجعل الناس يدخلون ويسلمون فينظرون إليه ثقيلا مدنفا، فيخرجون إلى الضحاك بن قيس الفهري وهو صاحب شرطته، فيقولون: ذهب والله أمير المؤمنين. وكأن البيعة من بعده تخرج من آل أبي سفيان إلى آل أبي تراب، لا والله لا نرضى بذلك أبدا. قال: ثم اجتمع الناس إلى الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة المري، فقالوا: إنما أنتما صاحبا أمير المؤمنين، وقد حضره من الأمر ما قد علمتما، ادخلوا إليه ولقناه واسألاه أن يوصي إلى ابنه يزيد فإنه لنا رضا. قال: فعندها بادر الضحاك ومسلم بن عقبة، فسأله عن نفسه، فقال معاوية: أصبحت والله ثقيل الوزر عظيم الذنب، أرجو ربا رحيما وأخشى عذابا أليما. فقال له الضحاك: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اضطربوا وضجوا واختلفوا في سرعة مرضك هذا وأنت حي، فكيف إن حدث بك أمر؟ فماذا ترى أن يكون حال الناس؟ قال: ثم تكلم مسلم بن عقبة فقال: يا أمير المؤمنين، إنا نرى الناس ونسمع كلامهم ونرى أن الأمر في يزيد وهم له وهو لهم رضا، فبادر إلى تسميته من قبل أن يعتقل لسانك. فقال: صدقت يا مسلم، إنه لم يزل رأيي في يزيد، وهل تستقيم الناس لغير يزيد؟ ليتها في ولدي وذريتي إلى يوم الدين، وأن لا تعلو ذرية أبي تراب على ذرية آل أبي سفيان، ولكن أخروا لي هذا الأمر إلى غد، هذا يوم الأربعاء، وهو يوم ثقيل ويوم نحسن لا يبرم فيه أمر إلا كان عاقبته شرا. فقال الضحاك: يا أمير المؤمنين، إن الناس مجتمعون في الباب وليس يجوز أن ينصرفوا دون أن تعقد البيعة ليزيد. قال معاوية: فأدخلا إلي إذن الناس. قال: فخرجا واختارا 70 رجلا من صناديد قريش وأهل الشام، فلما دخلوا على معاوية سلموا فرد عليهم السلام ردا ضعيفا، ثم قال: يا أهل الشام، كيف رضاكم عني؟ فقالوا: خير الرضا يا أمير المؤمنين، لقد كنت لنا أبا رؤوفا وكهفا منيعا. فأخذ كل منهم يقربه وأثنى عليه خيرا، ثم إنهم سبوا علي بن أبي طالب عليه السلام وقالوا فيه القبيح، وقالوا: إنه سار إلينا من العراق فقتل سراتنا وأباد حبارنا، ولسنا نحب أن تصير الخلافة إلى ولده، فاجعلها في ولدك يزيد، فإنه لنا رضا ولجميع المسلمين من مال عنه برأسه في بيعته، ملنا عليه بسيوفنا هكذا، وجدنا بأنفسنا دون نفسه. قال: فسر معاوية بما سمع من كلام أهل الشام والنشط لذلك، ثم استوى جالسا وأمر بجميع من على الباب من الناس بالدخول عليه، فدخلوا حتى غصت الدار بهم، فأقبل عليهم معاوية بوجهه، ثم قال: أيها الناس، إنكم قد علمتم أن كل شيء في هذه الدنيا فإلى زوال، وقد حضرني من القضاء المحتوم ما ترون، فسألوني من تحبون أن أولي عليكم، فقالوا بكلمة واحدة: إنا قد رضينا بابنك يزيد، فوليه عهدك فهو الرضا لنا. فقال معاوية: إني قد سمعت إذن كلامكم، غير أني قادم على رب الرحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وإنه يسألني عن الصغير والكبير، فسألوني ما تحبون أن أولي عليكم. قال: فضج الناس بأجمعهم وقالوا: نريد أن تولي علينا يزيد، فنعم الخلف والمستخلف. قال: فعندها قال معاوية للضحاك: بايع ليزيد. فبايع الضحاك وبايع مسلم بن عقبة، وأمر الناس بالبيعة حتى بايع الناس أجمعون، ثم خرجوا. وأمر معاوية لابنه يزيد أن يلبس ثياب الخلافة ويخرج إلى الناس فيصعد على المنبر ويخطب. قال: فخرج يزيد وعلى رأسه عمامة معاوية، ومعه سيفه وخاتمه، وقد لبس قميص عثمان الذي قتل عثمان فيه ملطخا بالدم، حتى صعد المنبر، فلم يزل يخطب ويتكلم إلى أن انتصف النهار، ثم نزل عن المنبر وقد بايعه الصغير والكبير. فدخل على أبيه معاوية، ومعاوية في غشيانه وكربه لا يعقل يومه ذلك شيئا من أمره، حتى مضى من الليل ما مضى. فلما أفاق من غشوته وفتح عينيه نظر إلى ولده يزيد عند رأسه، فقال له: ما صنعت؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد بايعني الناس ودخلوا في طاعتي فرحين مسرورين. قال: فدعا معاوية بالضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة، فقال لهما: أخرجا ما في وسادتي. فأخرجا كتابا كتب فيه معاوية بخطه قبل ذلك: هذا ما عهده معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى ابنه يزيد، إنه قد بايعه وعهد إليه وجعل له الخلافة من بعده، وأمره بالرعية والقيام بهم والإحسان إليهم، وقد سماه أمير المؤمنين، وأمره أن يسير في سيرة أهل العدل والإنصاف، وأن يعاقب على الجرم ويجازي على الإحسان، وأن يحفظ هذا الحي من قريش خاصة، وأن يبعد قاتل الأحبة. الأحبة يعني به عثمان بن عفان وقاتليه علي بن أبي طالب والحسنين وأهل بيتهم الطاهرين وشيعتهم المرضيين، وأن يقدم بني أمية وآل عبد شمس على بني هاشم، وأن يقدم آل المظلوم المقتول أمير المؤمنين عثمان بن عفان على آل أبي تراب وذريته، يريد بأبي تراب علي بن أبي طالب عليه السلام. فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله حق قبوله وبادر إلى طاعة أميره يزيد بن معاوية فمرحبا به وأهلاه، ومن تأبى عليه وامتنع فضرب الرقاب أبدا حتى يرجع الحق إلى أهله، والسلام على من قرئ عليه وقبل كتابي هذا. قال: ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى الضحاك بن قيس، وقال: انظر إذا أصبحت أن تصعد المنبر وتقرأ هذا الكتاب على الصغير والكبير وتسمع مقالهم. فقال الضحاك: إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله. قال: ثم أقبل معاوية على يزيد فقال: يا بني، خبرني الآن ماذا أنت صانع بهذه الأمة؟ أتسير فيهم بسيرة أبي بكر الذي قاتل أهل الردة؟ ثم ذكر له خيره بين سيرة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان جوابه بالامتناع والرفض وعدم القدرة على سيرتهم، وقال في آخر جوابه: قد خبرتك يا أمير المؤمنين أن الكتاب بيني وبين هذه الأمة، به أطالبهم عليه أقاتلهم. قال: فتنفس معاوية الصعداء
وقال إني من أجلك آثرت الدنيا على الآخرة ودفعت حق علي بن أبي طالب وحملت الوزر على ظهري وإني لخائف ألا تقبل وصيتي. ثم قال واعلم يا بني أني أخاف عليك من هذه الأمة أن تنازعك في هذا الأمر الذي قد رفعت لك ضوائده خصوصا أربعة نفر من قريش منهم عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وشبيه أبيه الحسين بن علي. فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه إذا صنع أصحابه شيئا صنع مثلهم وإن لم يصنعوا أمسك، فهو رجل همه النساء ولذة الدنيا، فذره يا بني وما يريد ولا تأخذ عليه في شيء من أمره، فلقد علمت ما لأبيه من الفضل على هذه الأمة وقد يرعى ذمام الوالد في ولده. وأما عبد الله بن عمر فإنه رجل صدق قد توحش من الناس وآنس إلى العبادة ورضي بالوحدة فترك الدنيا وتخلى منها ولا يأخذ منها شيئا، وإنما تجارته من هذه الدنيا كتجارة أبيه عمر بن الخطاب. فأقرئه مني السلام وتعاهده بالعطاء الموفر أفضل تعاهد. وأما عبد الله بن الزبير فما أخوفني أنك تلقى منه عتبا، فإنه صاحب خلل في القول وزلل في الرأي وضعف في النظر، مفرط في الأمور مقصر في الحقوق، وإنه سيجثو لك كما يجثو الأسد في عرينه ويراوغك رواغ الثعلب، فإذا أمكنتك منه فرصة لعب بك كيف شاء. فقل له يا بني كذلك، اجزه صاعا بصاع وحده حذو النعل إلا أن يدخل لك في الصلح والبيعة ويتوب، فأقمه على ما يريد. وأما الحسين بن علي فأوهن أوهن يا يزيد، ماذا أقول لك فيه؟ ولكن أرعد له وأبرك، وإياك والمكاشفة له في محاربة سل سيف أو محاربة طعن رمح. فإن حال أحد من أهل بيتي فوسع عليهم وأرضهم، فإنهم أهل بيت لا يرضيهم إلا الرضا ولا يسعهم إلا المنزلة الرفيعة. فإن ابن عباس حدثني فقال إني حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله في السياق وقد ضم الحسين بن علي إلى صدره وهو يقول هذا من أطائب أرومتي وأنوار عترتي وخيار ذريتي، لا بارك الله في من لا يحفظه بعدي. قال ابن عباس ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم أفاق وقال يا حسين إن لي ولقاتلك يوم القيامة مقاما بين يدي ربي وخصومه، وقد طابت نفسي إذ جعلني الله خصيما لمن قتلك يوم القيامة. يا بني، هذا حديث ابن عباس وأنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أتاني جبريل يوما فخبرني قال يا محمد إن أمتك ستقتل ابنك حسينا وقاتله لعين هذه الأمة، لقد لعن النبي صلى الله عليه وآله يا بني قاتل الحسين مرارا. ثم قال معاوية في وصيته لابنه وانظر أهل العراق فإنهم لا يحبونك أبدا ولا ينصحونك، ولكن دارهم مهما أمكنت واستطعت، وإن سألوك على كل يوم أن تعزل عنهم عاملا فافعل، فإن عزل عامل واحد أيسر وأخف من أن يشهر عليك مئة ألف سيف. وانظر يا بني أهل الشام فإنهم بطانتك وظهارتك وقد بلوتهم واختبرتهم، فهم صبر عند اللقاء حماة في الوقاء، فإن رابك أمر من عدو يخرج عليك فانتصر بهم، فإذا أصبت منهم حاجتك فردتهم إلى بلادهم يكونوا بها إلى وقت الحاجة إليهم. قال ثم تنفس معاوية الصعداء وغشي عليه طويلا، فلما أفاق قال أوهن أوهن، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم التفت إلى أهل بيته وقرابته قال ثم انقطع كلامه فلم ينطق بشيء. وخرج يزيد من يومه ذلك إلى موضع يقال له حوارين الثنية مقتصدا للصيد، وقال للضحاك بن قيس انظر لا تخفي علي شيئا من أمر أمير المؤمنين. قال وتوفي معاوية من الغد وليس يزيد بحضرته، وكان ملكه 19 سنة و3 أشهر، وتوفي بدمشق يوم الأحد لأيام خلت من رجب 60، وهو ابن 78 سنة. فأنشأ الأحوص قصيدة في مرثية معاوية.
وفي المصابيح للسيد الإمام أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله تعالى في تاريخ مرض معاوية
قال: ثم إن معاوية لما استولى على الأمر 19 سنة و6 أشهر ودخلت 60 مرض مرضته التي مات فيها، فكان يرى أشياء ويهدي منها هديانا كثيرا ويقول: ويحكم اسقوني، فيشرب ولا يروى، وربما غشي عليه اليوم واليومين، فإذا أفاق نادى بأعلى صوته: ما لي وما لك يا حجر بن عدي، ما لي وما لك يا مالك، ما لي وما لك يا ابن أبي طالب، وما لي وما لك يا ابن أبي تراب، يعني بمالك مالك بن الحارث الأشتر رحمه الله تعالى، ويعني بأبي تراب قتله معاوية لعنه الله صبر بعد مصالحة الحسن عليه السلام لمعاوية، والأشتر سعى معاوية لعنه الله في سم فسم في خروجه إلى مصر، هو مقبور في مصر في زينة. فإذا أفاق نادى بأعلى صوته: ما لي وما لك يا حجر بن عدي، ما لي وما لك يا مالك، ما لي وما لك يا ابن أبي طالب، وما لي وما لك يا ابن أبي تراب. فلم يزل كذلك أياما ويزيد معه وهو يقول: يا أبتي إلى من تكلني؟ عجل بالبيعة لي، وإلا والله أكلت. أتعلم ما لقيت من أبي تراب وآله؟ قال: ومعاوية يتململ في الفراش ويتفكر فيما عقد عليه للحسن والحسين، إذ كان عند مهادنته الحسن عقد أن يكون الأمر من بعده للحسن ثم للحسين من بعد الحسن. فلما كان اليوم الخامس دخل عليه أهل الشام فرأوه ثقيلا، فبادروا إلى الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب شرطة معاوية ومسلم بن عقبة، وقالوا: ما تنتظران؟ ذهب والله الرجل. فبادراه وليوصي إلى يزيد: فإنه رضانا ولا نأمن أن يخرج هذا الأمر إلى آل أبي تراب. آل أبي تراب يعنون بهم آل علي بن أبي طالب. فدخل عليه وقد أفاق وهو يقول: أصبحت ثقيل الوزر عظيم الجرم. فقال: إن الناس قد اقتربوا وأنت حي، فكيف إن حدث بك حدث وقد ربوا بيزيد؟ فقال معاوية: لم يزل هذا رأيي، وهل يستقيم لهم غير يزيد؟ إني إنما طلبتها لتبقى في ولدي إلى يوم القيامة، ولا تنالها ذرية أبي تراب. يعني معاوية لعنه الله بقوله أبي تراب علي بن أبي طالب، هذه زرمة ولقب كريه نبذ لأمير المؤمنين عليه السلام، كان يستعمل بني أمية ليصغروا مشان أمير المؤمنين عليه السلام. وإن كان قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية علي بأبي تراب كناية عن توابعه وزهده في الدنيا ورغبته وإخلاده إلى ترك الفرش ورغبته في المنام على التراب. قال: وأدخل عليه الناس، أي على معاوية، فقال: أي معاوية يا أهل الشام، كيف رضاكم عن أمير المؤمنين، يعني نفسه؟ فقالوا: خير الرضا كنت وكنت. ثم شتموا علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام، وقربوا يزيد ومدحوه، فقال لهم: قوموا فبايعوه. فأول من بايعه الضحاك بن قيس، ثم مسلم بن عقبة، ثم الناس. قال: وخرج يزيد من فوره وتعمم بعمامة معاوية وتختم بخاتمه، وعليه قميص عثمان الملطخ بالدم في عنقه، وهكذا كان معاوية يفعله عند إغراء أهل الشام بعلي وأهل بيته.
فحمد الله وأثنى عليه وخطب وبايعه بقية الناس. فلما كان من الغد دخل على معاوية الناس ويزيد بين يديه فأخرج كتابا من تحت وزادته ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى ابنه يزيد بن معاوية أنه قد بايعه وعهد إليه وجعل الأمر من بعده إليه وسماه أمير المؤمنين على أن يحفظ هذا الحي من قريش ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار. يبعد الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصر والنبي وقاتلوا مع النبي وقاتلوا الكفار والمشركين وقاتلوا المنافقين مع أمير المؤمنين عليه السلام، قاتلوا بين يدي عليه. هذا معاوية يوصي إعادة هذا بأن يزيد يبعد قاتل الأحبة، لأن أحبة معاوية هم الكفار الذين قتلهم المسلمون يوم بدر، وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مخلصين مع النبي في قتالهم ومع علي عليه السلام. ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار، وأن يقدم بني أمية وبني عبد شمس على بني هاشم وغيرهم، ويطلب بدم المظلوم المذبوح أمير المؤمنين قتيل آل أبي تراب. هذا المظلوم على زعم معاوية على حد قول المظلوم المذبوح أمير المؤمنين، هو يريد به عثمان بن عفان، يريد أن علي عليه السلام قتل. فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله وبادر إلى طاعة إمامه أكرم وقرب، ومن تلكأ عليه وامتنع فضرب الرقاب. فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد وقال: يا بني، قد وطأت لك البلاد وأذللت لك الرقاب وبؤت بالأوزار، ولست أخاف عليك من هذه الأمة إلا أربعة نفر من قريش: فرخ أبي تراب شبيه أبيه، يعني الحسين بن علي عليه السلام، وقد عرفت عداوته وعداوة آله لنا، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فمغرب النساء، فإن بايعك الناس بايعك، وأما ابن عمر فما أظن أن يقاتلك ولا يصلح لها، فإن أباه كان أعرف به، وقد قال: كيف أستخلف رجلا لا يحسن أن يطلق امرأته. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعونه حتى يخرجوه عليك ويكفيكه الله بمن قتل أباه. وأما ابن الزبير فإن أمكنتك الفرصة فقطعه إربا إربا، فإنه يجثم جثوم الأسد ويروغ روغان الثعلب. قال: وكتب إلى ابن أخيه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى المدينة يأمره بأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز، وأن يدعو هؤلاء النفر ولا يفارقهم دون البيعة له، ومن أبى منهم قتله. فدعا الوليد مروان بن الحكم وكان معزولا بها، فاستشاره وأوشك أن ورد نعي معاوية، وكتاب يزيد على مثل كتاب أبيه.
ولما مات معاوية وذلك بالنصف من رجب سنة 60 من الهجرة، وتخلف بعده ولده يزيد، كتب يزيد إلى ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان واليا على المدينة يأمره بأخذ البيعة على أهلها وخاصة على الحسين عليه السلام، ولا يرخص له في التأخر عن ذلك، ويقول: إن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فأحضر الوليد مروان بن الحكم واستشاره في أمر الحسين عليه السلام، فقال: إنه لا يقبل، ولو كنت مكانك لضربت عنقه. فقال الوليد: ليتني لم أكن شيئا مذكورا. ثم بعث إلى الحسين عليه السلام في الليل فاستدعاه، فعرف الحسين الذي أراد، فدعا بجماعة من أهل بيته ومواليه وكانوا 30 رجلا.
فأمرهم بحمل السلاح وقال لهم إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت ولست آمن أن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه وهو غير مامون فكونوا معي فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عني. فصار الحسين عليه السلام إلى الوليد فوجد عنده مروان بن الحكم فنعى إليه الوليد موت معاوية فاسترجع الحسين عليه السلام ثم قرأ الوليد عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه ليزيد فقال الحسين عليه السلام إني أراك لا تقنع ببيعتي سرا حتى أبايعك جهرا فيعرف ذلك الناس. فقال له الوليد أجل. فقال الحسين عليه السلام تصبح وترى رأيك في ذلك. فقال له الوليد انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. فقال له مروان والله لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه ولكن احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب الحسين عليه السلام عند ذلك ثم قال ويلي عليك يا ابن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي كذبت والله ولا أنت. ثم أقبل على الوليد فقال أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. ثم خرج ومعه مواليه ويتهادى بينهم ويتمثل بقول يزيد بن المفرغ الشاعر المشهور لا ذعرت السوام في فلك الصبح مغيرا ولا تعيت يزيدا يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا حتى أتى منزله فقال مروان للوليد عصيتني. فقال ويحك إنك أشرت علي بذهاب ديني ودنياي والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها وأني قتلت حسينا والله ما أظن أحدا يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه. ولما تهيأ الحسين عليه السلام للخروج من المدينة مضى في جوف الليل إلى قبر أمه فودعها ثم مضى إلى قبر أخيه الحسن عليهم السلام ففعل كذلك. ثم رجع إلى منزله وقت الصبح فأقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية فقال يا أخي أنت أحب الخلق إلي وأعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق وليس أحد أحق بها منك لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبشري وكبير أهل بيتي ومن وجبت طاعته في عنقي لأن الله قد شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة تنحى ببيعتك عن يزيد وعن الأنصار ما استطعت ثم ابعث رسلك إلى الناس فإن دافعك الناس وبايعوا لك عمدت الله على ذلك وإن اجتمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك إني أخاف عليك أن تدخل مصر من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم فتكون لأول الأجنة غرضا فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. فقال له الحسين عليه السلام فأين أذهب يا أخي؟ قال تخرج إلى مكة فإن اطمأنت بك الدار بها فذاك وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا وأوسع الناس بلادا فإن اطمأنت بك الدار وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال وجزت من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الحسين عليه السلام: يا أخي والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. فقطع محمد بن الحنفية عليه الكلام وبكى، فبكى الحسين عليه السلام معه ساعة، ثم قال: يا أخي جزاك الله خيرا، فقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، أمرهم أمري ورأيهم رأيي. وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم، لا تخفي عني شيئا من أمورهم. ثم دعا الحسين عليه السلام بدوات وبياض وكتب هذه الوصية لأخي محمد بن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم طوى الحسين عليه السلام الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمد بن الحنفية، ثم ودعه وخرج في جوف الليل وهو يقرأ، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، ولزم الطريق الأعظم. فقال له أهل بيته: لو تنكبت الطريق أي سرت على غير الجادة العظمى كما فعل ابن الزبير كي لا يلحقك الطلب. فقال: لا والله لا أفارق الطريق الأعظم حتى يقضي الله ما هو قاض. ولما وصل الحسين عليه السلام إلى مكة، وذلك لثلاث مضين من شعبان سنة 60 من الهجرة، دخلها وهو يقرأ، ولما توجه تلقاء مدينة قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وجاءه عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فأشار عليه بالإمساك، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بأمر وأنا ما أقم فيه. فخرج ابن عباس وهو يقول: وحسيناه. ثم جاءه عبد الله بن عمر فأشار عليه بصلح أهل الضلال، وحذره من القتل والقتال، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 70 نبيئا، ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا؟ فلم يعجل الله عليهم، بل أخذهم أخذ عزيز ذي انتقام. اتق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدع عن نصرتي. أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. وبلغ أهل الكوفة امتناع الحسين عليه السلام،
فإنه أعلم به مني، إن عفا عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت هذا الأمر من بعده، ولست أقصر عن طلب الحق ولا أعتذر عن تفريط باطل، وإذا أراد الله شيئا كان. ولقد كان معاوية يغزو بكم في البحر وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر. كان معاوية يغزو في البحر لمحاربة الروم، ويزيد يريد سخرهم في البر لمحاربة الحسين عليه السلام وأهل بيته. وكان يشتيكم بأرض الروم ولست مشتيا أحدا بأرض الروم. وكان يخرج عطاءكم أثلاثا وأنا أجمعه لكم كله، فلم يقدم أحد على تعزيته حتى دخل عليه عبد الله بن همام السلولي فقال: اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقة، واذكر حباء الذي بالملك حاباك، لا رزق أعظم في الأقوام قد علموه مما رزيت، ولا عقباك عقباك، أصبحت راعي أهل الأرض كلهم فأنت ترعاهم والله يرعاك. فانفتح بذلك للخطباء، فقال له رجل من ثقيف: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، إنك قد فجعت بخير الآباء وأعطيت جميع الأشياء، فاصبر على الرزية واحمد الله على حسن العطية، فلا أحد أعطيك ما أعطيت ولا رزئك ما رزئت. ثم دخل يزيد داره ولم يخرج إلى الناس ثلاثة أيام، وخرج بعد ذلك وقد تعمم بعمامة سوداء، وتقلد بسيف، وخطب في أهل الشام خطابا أعلن فيه سياسة حكمه، فقال: يا أهل الشام، فإن الخير لم يزل فيكم، وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة وحرب شديد، وقد رأيت في منامي كأن نهرا يجري بينهم وبينهم دما عبيطا، وجعلت أجهد في منامي أن أجوز في ذلك النهر، فلم أقدر على ذلك حتى جاءني عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه. فقال له الحاضرون من أهل الشام: يا أمير المؤمنين، امضي بنا حيث شئت، واقدم بنا على من أحببت، فنحن بين يديك معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق في صفين. فجزاهم يزيد خيرا، وفرق فيهم أموالا كثيرة، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، وقد تحكم بالإيمان طاغية يمزي ويصبح بالفحشاء منهمكا، هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا، قد أصبح الدين منه شاكيا سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفاء إلا إذا دمه في نصره سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا، وصان ستر الهدى عن كل خائنة ستر الفواطم يوم الطف إذ هتكا، بقتله فاح للإسلام طيب هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا، نفسي الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا، قد آثر الدين أن يحمى فقحمها حيث استقام القنا الخطي واشتبكا، في فتية كصقور الجو تحملها أمثالها تنقب الأشراك والشبكا، الصائدون سباع الصيد إن عندت وما سوى سمرهم مدون لها شركا. وإنه لما هلك معاوية بن أبي سفيان منتصف رجب سنة 60 للهجرة، وتخلف بعده يزيد، كان الوالي على المدينة في ذلك الوقت الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فكتب إليه يزيد كتابا مع مولى له يقال له ابن أبي زراج، يأمره فيه بأخذ البيعة على أهلها كافة، وكتب في طيه صحيفة صغيرة كأنها أذن فارة، جاء فيها: أما بعد، فخذ الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليس فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه والسلام. ونص الكتاب في بعض الروايات: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا من عباد الله أكرمه واستخلصه ومكن له، ثم قبضه إلى روحه وريحانه ورحمته وثوابه، فعاش بقدر ومات بأجل. وقد كان عهد إلي وأوصاني بالحذر من آل أبي تراب. آل أبي تراب يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام، أوصى أبوه بالحذر منهم لجرأتهم على سفك الدماء. وقد علمت يا وليد أن الله تبارك وتعالى منتقم للمظلوم عثمان بآل أبي سفيان، لأنهم أنصار الحق وطلاب العدل. فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة لي على جميع أهل المدينة والسلام. فخرج ابن أبي زريق بالكتاب من الشام، وكان معه عبد الله بن أبي سرح، يجد السير حتى انتهى إلى يثرب، ودخل على الوليد وسلمه الكتاب. فصادفه عبد الله بن الزبير في بعض الطريق فأخذ بيده وجعل يسأله عن معاوية وهو لا يجيبه. فقال الزبير: أمات معاوية؟ فلم يكلمه بشيء. فتيقن ابن الزبير بموت معاوية وقفل مسرعا إلى الحسين وأخبره الخبر. فلما قرأ الوليد الكتاب بعث إلى مروان بن الحكم ليلى فأحضره عنده، وقرأ عليه كتاب يزيد ونعى إليه معاوية، واستشاره في أخذ البيعة من هؤلاء النفر. فقال له مروان: الرأي أن تحضرهم في هذه الساعة وتأخذ منهم البيعة. وروى ابن طاووس أنه أحضر الوليد مروان واستشاره في أمر الحسين، فقال إنه لا يقبل، ولو كنت مكانك لضربت عنقه. فقال الوليد: ليتني لم أك شيئا مذكورا. وروى الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام بعد هذه الجملة من كلام مروان: فإن فعلوا قبلت ذلك وكففت عنهم، وإن أبوا قدمتهم وضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية. فإنهم إن علموا ذلك وثب كل رجل منهم فأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه، فعند ذلك أخاف أن يأتيك من قبلهم ما لا قبل لك به إلا عبد الله بن عمر، فإنه لا ينازع في هذا الأمر أحدا، مع أني أعلم أن الحسين بن علي خاصة لا يجيبك إلى بيعة يزيد ولا يرى له عليه طاعة. والله لو كنت موضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتى أضرب عنقه كائنا في ذلك ما كان. قال الخوارزمي: فأطرق الوليد برأسه إلى الأرض، ثم قال: يا ليت الوليد لم يولد ولم يكن شيئا مذكورا. فقال له مروان: أيها الأمير، لا تجزع مما قلت، فإن آل أبي تراب وهم آل علي عليه السلام، فإن آل أبي تراب هم الأعداء من قديم الزمان ولا يزالون، وهم الذين قتلوا الخليفة عثمان بن عفان، وهم الذين ساروا إلى أمير المؤمنين معاوية فحاربوه. فنهره الوليد وقال له: مهلا ويحك يا مروان عن كلامك هذا، وأحسن القول في ابن فاطمة فإنه بقية النبوة. فوجه الوليد في طلبهم في غلس من الليل، وكانوا مجتمعين في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذعر ابن الزبير لهذه المفاجأة، والتفت إلى الحسين عليه السلام قائلا: ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين عليه السلام: أظن أن معاوية قد مات، وذلك أني رأيت البارحة في منامي فأن منبر معاوية منكوس والنار تشتعل في داره، فتأولت ذلك في نفسي أن معاوية قد مات، ولم نطلب إلا لبيعة يزيد، فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر. قال ابن الزبير وأنا ما أظن غير ذلك فكيف نصنع؟ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر ندخل دورنا ونغلق أبوابنا. وقال ابن الزبير والله ما أبايع يزيد أبدا. فقال الحسين عليه السلام أنا لا بد لي من الدخول على الوليد في هذه الساعة لأنظر ما يقول. قال له ابن الزبير فإني أخاف عليك إذا دخلت عليه. قال الحسين لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع. أجمع فتياني الساعة ثم أمشي إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. فدعا 30 نفرا من مواليه وغلمانه وأمرهم عليه السلام بحمل السلاح وقال لهم إن الوليد قد استدعاني في هذه الساعة ولست آمن من أن يكلفني أمرا لا أجيبه إليه وهو غير مأمون فكونوا معي فإذا دخلت عليه فاجلسوا على الباب فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم لتمنعوه عني وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. فصار الحسين عليه السلام إلى الوليد ودخل عليه في تلك الساعة من الليل فوجد عنده مروان بن الحكم وكانت بين الوليد ومروان بعض القطيعة. فقال الحسين لهما الصلة خير من القطيعة والصلح خير من الفساد وقد آن لكما أن تجتمعا أصلح الله ذات بينكما. ثم جلس فقام مروان وجرد سيفه وقال مر سيافك أن يضرب عنقه قبل أن يخرج من الدار ودمه في عنقي. فأقرأه الوليد الكتاب ونعى إليه معاوية. فاسترجع الحسين عليه السلام ثم دعاه كما أمره يزيد لأخذ البيعة منه. فقال الحسين عليه السلام إني لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرا حتى أبايعه جهرا فإذا خرجت إلى الناس غدا ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا. فقال الوليد أجل. قال الحسين فنصبح وتصبح وترى رأيك في ذلك. فقال الوليد وكان يحب العافية انصرف على اسم الله راشدا حتى تأتينا مع جماعة الناس. فالتفت مروان إلى الوليد وقال أيها الأمير لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه. احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب الحسين عند ذلك وقال أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟ كذبت والله وآثمت. ثم أقبل عليه السلام على الوليد فقال أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الرحمة بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة. ثم خرج يمشي ومعه مواليه حتى أتى منزله. فقال مروان للوليد عصيتني لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا. فقال له الوليد ويح غيرك يا مروان إنك قد اخترت للتي فيها هلاك ديني ودنياي والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأني قتلت حسينا يا سبحان الله أقتل الحسين؟ أن قال لا أبايع والله إني لأظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال مروان فإن كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول هذا وهو غير حامد له على رأيه. قال المفيد في الإرشاد وأقام الحسين في منزله تلك الليلة وهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجب سنة 60 من الهجرة، واشتغل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزبير في البيعة ليزيد وامتناعه عليهم. وخرج ابن الزبير من ليلته عن المدينة متوجها إلى مكة، فلما أصبح الوليد سرح في أثره الرجال فطلبوه فلم يدركوه فرجعوا. فلما كان آخر نهار يوم السبت بعث الرجال إلى الحسين عليه السلام ليحضر فيبايع الوليد ليزيد بن معاوية، فقال لهم الحسين: اصبحوا ثم ترون ونرى. فكفوا تلك الليلة عنه ولم يلحوا عليه. قالوا: فلما أصبح الحسين وخرج من منزله يستمع الأخبار فلقيه مروان بن الحكم، فقال له: يا أبا عبد الله إني لك ناصح فأطعني ترشد. فقال الحسين عليه السلام: وما ذاك؟ قل حتى أسمع. قال مروان: إني آمرك ببيعة يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. فقال الحسين عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. فإذا رأيتم معاوية على منبره فابكروا بطنه، ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفعلوا به ما أمروا، فابتلاهم الله بابنه يزيد. وطال الحديث بينه وبين مروان حتى انصرف مروان وهو غضبان. ومن الحديث الذي طال بينهما أن قال له الحسين عليه السلام: ويحك يا مروان، أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل فاسق؟ لقد قلت شططا من القول وزللا، ولا ألومك، فإنك اللعين الذي لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبي العاص، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد. فقال مروان للحسين: والله لا تفارقني حتى تبايع يزيد صاغرا. السلام إليك عني، فإنك رجس، وإني من أهل بيت الطهارة، قد أنزل الله فينا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنكس مروان رأسه ولم ينطق بشيء، ثم قال له الحسين: أبشر يا ابن الزرقاء بكل ما تكره من رسول الله يوم تقدم على ربك، فيسألك جدي عن حقي وحق يزيد. فمضى مروان ودخل على الوليد فأخبره بما جرى بينه وبين الحسين عليه السلام. ثم إن الوليد كتب إلى يزيد بامتناع الحسين وعبد الله بن زبير عن البيعة، فكتب إليه يزيد على الفور كتابا جاء فيه: أما بعد، فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة ثانيا على أهل المدينة بتوكيد منك عليهم، وذر عبد الله بن الزبير فإنه لن يفوت أبدا ما دام حيا، وليكن مع جوابك إلي رأس الحسين بن علي، فإن فعلت ذلك فقد جعلت لك أعنة الخير، ولك عندي الجائزة العظمى والحظ الأوفر والنعمة والسلام. وقد ورد هذا الكتاب على الوليد بعد مغادرة الحسين المدينة إلى مكة، فقال الوليد للرسول الذي جاء بالكتاب: لا والله لا أبتل ابن بنت رسول الله ولو أعطاني يزيد الدنيا بحذافيرها وما فيها. وخرج الحسين عليه السلام بعد هذه الحادثة بليلة من منزله إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأهوى على القبر وهو يقول: السلام عليك يا جدا، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم صف قدميه فلم يزل راكعا وساجدا حتى الصباح. وأرسل الوليد إلى منزل الحسين تلك الليلة ليتعرف خبره، وحيث لم يصبه في منزله اعتقد أنه خارج المدينة، فحمد الله على عدم ابتلائه بدمه. ورجع الحسين عليه السلام إلى منزله عند الصباح. ولما كانت الليلة الثانية جاء الحسين أيضا إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى عند القبر ركعات ثم قال: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. وجعل يبكي حتى إذا كان قريب الصباح وضع رأسه على القبر فأغفى، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله وبين يديه، فضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال: حبيبي يا حسين، فإني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كرب وبلاء من عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي يوم القيامة، وما لهم عند الله من خلاق. حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. فجعل الحسين عليه السلام في منامه ينظر إلى جده ويتبرع إليه ويقول: يا جداه، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة، وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم، فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخل الجنة. فانتبه الحسين عليه السلام من نومه فزعا مرعوبا، وقص رؤياه على آل بيته وبني عبد المطلب. فلم يكن في ذلك اليوم لا في شرق الأرض ولا في غربها قوم أشد غما من أهل بيت رسول الله، ولا أكثر باكيا وباكية منهم. وتوجه الحسين عليه السلام بعد ذلك إلى قبر أمه فاطمة الزهراء عليها السلام في جوف الليل، فصلى عند قبرها وودعها، ثم قام من قبرها وصار إلى قبر أخيه الحسن بن علي صلوات الله عليهم، فصلى عنده وودعه حتى إذا كان قريب الصبح عاد إلى منزله. وأقبلت نساء بني عبد المطلب لما بلغهن أن الحسين يريد الشخوص من المدينة، واجتمعن للنياعة والبكاء حتى مشى فيهن الحسين عليه السلام وقال: أنشدكن الله أن تبدين في هذا الأمر معصية لله ولرسوله. قلنا: فلمن نستبقي النياعة والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي وفاطمة والحسن عليهم السلام. جعلنا الله فداك يا حبيب الأبرار من أهل القبور. وأقبلت عليه بعض عماته وهي تبكي وتقول: أشهد الله يا حسين، لقد سمعت البارحة هاتفا يقول: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، حبيب رسول الله لم يك فاحشا أبانت مصيبتك الأنوف وجلتي. ودخل عليه أخوه محمد بن الحنفية رحمه الله حين علم أنه عازم على الخروج من المدينة، وقال له: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لك، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري، وكبير أهل بيتي ومن وجبت طاعته في عنقي، لأن الله قد شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة. تنحى ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلك إلى الناس وادعهم إلى نفسك، فإن بايعوك حمدت الله على ذلك، وإن اجتمعوا على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك، ولا تذهب مروءتك ولا فضلك. إني أخاف عليك أن تدخل مصرا من هذه الأمصار فيختلف الناس فيما بينهم، فطائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون، فتكون لأول الأسنة غرضا، فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما، أضيعها دما وأذلها أهلا. فقال الحسين عليه السلام: فأين أنزل يا أخي؟ قال: تنزل مكة، فإن اطمأنت بك الدار فذاك، وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن، فإنهم أنصار جدك وأبيك، وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا وأوزع الناس بلادا، فإن اطمأنت بك الدار وإلا لهجت بالرمال وشعوف الجبال، وجزت من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس، ويحكم الله وهو خير الحاكمين، فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزم عملا حين تستقبل الأمور استقبالا، ولا تكون الأمور أبدا أشكل عليك منها حين تستدبرها استدبارا. فقال الحسين عليه السلام: يا أخي، لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. فقطع محمد بن الحنفية كلامه وبكى، وبكى الحسين معه ساعة، ثم قال له: يا أخي، جزاك الله عني خيرا، فقد نصحت وأشفقت وأشرت بالصواب، وأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا إن شاء الله تعالى، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، أمرهم أمري ورأيهم رأيي. وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم في المدينة فتكون لي عينا عليهم، لا تخفي علي شيئا من أمورهم. ثم دعا الحسين عليه السلام بدوات وبياض، وكتب وصية لأخيه محمد قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأزير بزيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي إليك يا أخي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ثم طوى الكتاب وختمه بخاتمه الشريف.